أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط به الدليل الذي ذكره الشيخ الرئيس بن سينا رحمه الله في إثبات وجود الطبائع المعقولة في المحسوس، يعني بعبارة أخرى كيف انتزعنا المعقولة من المحسوس كما أشرنا في البراهين في البرهان السابق، ولكن لم يخلو هذا البرهان من بعض الإشكالات وبعض الاعتراضات. ذكرنا في البحث السابق واحدة من هذه الاعتراضات، والتي قلنا وقع فيها خلط بين ماذا؟ بين الكلي لا بشرط وبين الكلي بشرط شيء، وذكرنا الإشكال وجاوبنا. وصلنا إلى هذا، قال: وهم وتنبيه. هنا هم كذلك للرد على بعض الشبهات، رد على البرهان. هذا المستشكل يريدنا كما يقولون أن نرجع للمربع الأول، بعبارة أخرى أنه يقول: تعالوا معي، هذا الإنسان الذي تريدوننا أن نتصوره وندرك أنه معقول، هذا لا يمكن تصوره من دون تصور أعضائه. لا بد أتصور رأسه ويديه ورجليه،
تصور أجزائه.
أي أجزائه هذه لا بد أن أتصورها. لكي ماذا؟ لكي أتصور الإنسان. أنتم تقولون أن عندنا إنسان معقول، وانتزعنا وبعد التفتيش، بتعبير الشيخ رجمسة، بعد التفتيش كيف استخرجنا ماذا؟ انتزعنا المعقول من المحسوس. نأتي ونقول لكم مرة أخرى، هذه معارضة، وأنه من قال لكم بأن تصورنا للإنسان من دون تصوره مع أجزائه وأعضائه كالرأس واليدين هو تصور حقيقي للإنسان؟ هو تصور حقيقي للإنسان. إذن ما فرضتموه أنه تصور الحقيقي للإنسان، هذا ليس تصورا حقيقيا للإنسان. تصور إنسان بلا أعضائه هذا مو تصور، مو صحيح، واضح؟ فبالتالي لا يمكن أن نتصور إنسانا بالحلا نحو الحقيقة إلا مع ماذا؟ مع أعضائه، وهي الرأس والرجل واليدين، وهذا لا يكون إلا في المحسوس. فنرجع إلى ماذا؟ إلى أن ما فرضتموه معقولا هو في الواقع ماذا؟ محسوسا، يعني ما قدمتموه من برهان ليس بتام. فلذلك قالوا بأنه أنه هذه كانت كأنها معارضة، بأن الإنسان المشترك إنما يكون إنسان إذا كان له ماذا؟ يد وعين وحاجب وغير ذلك. ولا شك بأنه من كان له هذه الأمور هو محسوس. متفتين وياي؟ إذن هذا الإنسان المشترك لا نتصور من حيث هو، لأنه لا بد له ماذا؟ من رأس ويد وجهة، وهذا لا يكون إلا محسوس، وما ليس كذلك لا يمكن تصوره. صعدتم نزلتم، في النتيجة لن نتصور إلا المحسوس، فلم نخرج من دائرة الحس، وبالتالي نرجع إلى ما نحن فيه، وهو أن الموجود منحصر في المحسوس، ولا موجود إلا محسوس. واضح؟ الجواب طبعا لطيفنا، الجواب تفتوا الجواب هذا المستشكل لو تأمل في البرهان السابق لكفى، يعني لو فهم معنى البرهان السابق لكفى في مقام الجواب. لو تأمل حق التأمل واقعا وتصور أطراف البرهان لوجد بأن الحقيقة المشتركة المدعاة التي قلنا أنها معقولة هذه ماذا؟ بما هي الإنسان الكلي المدرك وهو إنسان كلي، هذا هو المقصود، هذه الحقيقته. حقيقته هي أنه مثلا إنسان هو الحيوان الناطق، إما له رأس ويد، هذا ليس دخيلا أين؟
في
الحقيقة. هذا الذي أشكل، لم يقف على هذا الأمر، لم يقف على حقيقة ماذا نقصد، ماذا نريد أن نقول. نريد أن نقول أن المعقول المتعقل، أن المعقول المتصور ما هو؟ هو الحقيقة المشتركة بين هذه الطبائع، والحقيقة المشتركة بين هذه الطبائع ما هي؟ هي تلك الحقيقة التي لا يؤخذ فيها إلا ما هو ذاتي لها. مثل الإنسان مثلا، ماذا ذاتياته؟ الحيوانية والناطقية. بل قلنا أصلا لا يمكن أن تأخذ جزء وتترك جزء، كما قلنا بالأمس أو في البحث السابق. حيوانية ناطقية، إما رأس وإما رجلين وإما صدر وإما يدين، هذا ليس داخل إين؟ في حقيقة الإنسان. إذن هذا المستشفى أصلا لم يترقى بفكري لكي يتصور هذا المعنى. هذا هو الجواب الحق. لكن الشيخ الرئيس بن سينا لم يتطرق إلى هذا الجواب، أولا لترفعه عن المناقشة في المثال، ليس من شأن المحصلين المناقشة ماذا في الأمثلة. تذكرون أول ما جينا الحوزة قالوا أن هذا المثال، قالوا أن ليس، إذا صار نقاش حول مسألة جزئية أو مثال في فكرة كبيرة، لكن مثلا نسجب لها مثال حسي. شوف بعض ينساق إلى المثال الحسي وينشغل به ويترك ماذا؟ القضية الحقيقية. ماذا يقال له في ماذا يقال؟ يقال له أنك ماذا؟ يقال له أنك انشغلت بالمثال، انشغلت ماذا؟ بالمثال. واضح؟ إذن هذا هو الجواب الحق. لكن الشيخ الرئيس بن سينا لترفعه عن هذا المعنى، هذا أولا، يعني ترك البحث أو ترك المسألة للفهم الحقيقي، لأنه دائما يقول أنت ومن يستحق الخطاب. هذا المستشكل واقع لا يستحق ماذا؟ الخطاب. لم يترقى فكرة لفهم هذه الحقيقة. لكن رأفة بهذا المستشكل، الشيخ بن سينا جار هذا المستشكل، جار وانطلق معه، لأنه في النتيجة لابد أن يكون رؤوف عليه، أن يكون رحيما به، أنه هذا منغمر في الحس، فيقول له تعال، إحنا كما قلنا بأن الحقيقة الإنسانية مجردة، كذلك أعضاؤها مجردة، أقرب إلى الحس. شفتين؟ أقرب إلى ماذا؟ إلى الحس. فلذلك يقول له في مقام الجواب، هذه له أعضاء كلية، فكما تصورت الحقيقة كلية، افترض ماذا كذلك ماذا أعضاؤها كلية، افترض الرأس الكلي، الرجل الكلية، اليد الكلية، الصدر الكلية، إلى غير ذلك. فتصورها، ماكو منافع. إذا أنت تفترض أن هذه من حقائق الإنسان، فعليك إذن ماذا أن تفعل؟ ادركها على نحو كله وانتهت القضية. ولكن كما قلت، هذا الجواب من المصنف عليه الرحمة هو إنما هو واقعا كما قلنا هذا الجواب، لأنه اعتمده المصنف هنا لأنه أقرب إلى الحس. وإلا كما قلنا في بداية البحث، من تأمل في البرهان حق التأمل لا يقبل هذا الإشكال. واضح هذا المطلب؟ لاحظوا المتن. قال: وهم وتنبيه، ولعل قائلا منهم يقول، من منهم؟ من الحسيين يعني، أو ممن قريب إليهم. وقلنا فيما بتقدم الحس بلا عام، شلون الإرهاب لا يعرف دين، الحس لا يعرف دين، تجده قد يكون مسلم حسي، يهودي حسي، كذا حسي، إنه إذا ما حرك القوة العاقلة عنده فعلها يبقى في دائرة الحس، حتى لو يقول الله موجود وكذا ويعتقد باعتقادات معين، لكن يبقى أنه يتصور هالمعتقدات أنها ماذا؟ داخلة في دائرة الحسية، كما شنا في أول الأبحاث. ولعل قائلا منهم يقول: إن الإنسان مثلا إنما هو إنسان من حيث له أعضاء، رأس ويدين من يدين وعين والحاجب وغير ذلك، أنف فم، لم ذكر الحاجب يعني مخطط الوجه وياه، ومن حيث هو كذلك، ومن حيث هو كذلك يعني بهذا اللحاظ الإنسان الذي له يد وحاجب وكذا وكذا، ومن حيث هو كذلك فهو محسوس، بعد هذا لا يكون إلا هو المحسوس. أقول فننبهه، فننبهه، احنا النبهة تنبيه، لأن هذا التنبيه كما قلنا، لأن هذه المسألة ذكرها المصنف مسألة بديهية فقط تحتاج إلى تنبيه، لكن الغمار المنغمر في الحس ربما يحتاج إلى تنبيهات إلى كذا لكي يلتفت. فننبهه ونقول له إن الحال في كل عضو كلي مما ذكرت أو تركت، الحين ذكرت حاجب وكذا، هم تركت ترض الصدر، تركت البطن، تركت الظهر، هذا هم تركتها أنت مثلا الساقين. فننبهه ونقول له إن الحال في كل عضو كلي، كل عضو كلي مما ذكرته الآن أو تركته كالحال في الإنسان نفسه، شنت الإنسان بإنسان كلي كذاك أعضاه ماذا كلي. هذا الذي ذكره من خلال هذا الشرح عبارة من المات النفس اللي هو الشيخ الرئيس بن سينا. الإشكال والجواب واضح، لكن كما قلت في بداية البحث جوابه الأساس هو ما ذكرنا في بداية البحث. يقول من يقول الآن كلامه الشيخ الطوسي، التفتوا عبارة الشيخ الطوسي ونحاول أن نوضحه. أقول هذا الوهم هو أن يقال، أقول هذا الوهم هو هذا الوهم هو أن يقال إنكم قد اشترطتم في الإنسان المعقول ماذا تجريده من الوضع والكام. هذا الوهم التوهم يعني، والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء ذوات ماذا أقدار متباينة الأوضاع، يعني يكون رأس فوق صاد، صدر مثلا فوق باط، يعني هذه الأوضاع يعني قياس جزء مع جزء مثلا وقياس مع الخارج مثلا الهيئة والوضع وكذا. قال لا يعقل إلا وله أعضاء، هذا تقرير الإشكال يعني له أعضاء ذوات أقدار تقدير محددة متباينة الأوضاع على ما يتخيل، حتى هم ذاك له مدخلية عندهم. طبعا الصلاح التخيل والتهم هنا ليس على المصطلح الفلسفي كما سيأتينا إن شاء الله، هنا يعني هذا توهمه، هذا تخيله، هذا مدرك بها المعنى يعني إدراكه بهذا لأنه منغمر فيقارب يعني، وإلا اصطلاحا فلسفيا يأتينا إن شاء الله معنى الوهم وكذا يأتي، لكن هنا بهذا اللحاظ يعني استخدام هالعبارات في جو ماذا في جو التصور يعني توهم بمعنى تصور، تخيل بمعنى هم تصور يعني لا زال في دائرة الحس والمحسوسات. وهو أقول هذا كذا أقدار متباينة الأوضاع على ما يتخيل منه ويحس به. لاحظ شوف العاطف، وإن كان يقتضي المغايرة لكن تجعلها عاطف تفسير أنه لا زال في هالإشكالية يعني. أي والشيخ من الشيخ يعني ابن سينا، والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال في معقولية الإنسان، يعني ما يريد هو يدخل وياك الآن في هذه في المثال واللي أنت جبته من تفاصيل، لأن ليس من شأن المنشغلين والمحصلين ماذا الانشغال بالأمثلة والمثال كما أشرنا. قال والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال في معقولية الإنسان لأن الاشتغال بالمثال إنما يكون خروجا عن أو خروجا من المقصود، بل ماذا بل نبه على الحال على أن الحالة في كل واحد من الأعضاء، مثل ما فرضت الإنسان كل افترض هم أعضاء أخرى اللي أنت دخلتها في حقيقته هم كلية، رأس كلي، يد كلية، كذا كلية، حاجب كلي، وما شاء الله. قال بل نبه على أن الحال في كل واحد من الأعضاء والأجزاء في كونه ذا طبيعة معقولة غير محسوسة كالحال في الإنسان نفسه، كالحال في الإنسان نفسه، مثل ما قبت أن الإنسان يدرك بنحو كل يقبل هم أعضاء كذلك، ولكن كما قلنا هذا الجواب أقرب إلى الحس لأنه يترقى معه، لا تلاحظ الآن الشيخ رسم سينا يترقى مع الحسين شوي شوي، ما يريد يقفز قفزات، لا يريد يأخذ بالحسين إلى من دائرة ظلام الحس إلى نور، إلى دائرة نور العاق، يخرجهم من الظلمات إلى النور.
ولكن الجواب تام شيخنا يعني.
أي جواب
صحيح يعني؟
لا لا ماذا ما مش ما حضرت أنت بداية البحث، قلت إحنا ذكرنا الجواب العلمي الصحيح اللي هو على وفق البرهان السابق، هذا تقرير، هذا أمر حسي له أقرب، ولا لا تدخل في حقيقة الإنسان الرأس والحاجة.
لا مو من هالجهة، وإنما من جهة أنه الأعضاء أيضا لها معاني كلية.
لا لا ما لها معاني، أقول لك ما خد راجع والد ذكرنا ليست هي حال، لا تدخل في حق الإنسان الرأس في الرجل، لا يدخل في حقيقة،
من جهة أنه داخل في حقيقة.
على كل حال شيخنا راجعوا اللي ذكرنا هذا في البداية، واضح إن شاء الله. قال إنما يكون كذا إلى غير ذلك، واضح إن شاء الله هذا المطلب. جيد، هذا المطلب الأول. المطلب إن إحنا تقريبا قبل أجوب 10 دقائق ذكرنا المطلب والجواب العلمي وكذا، بعد التأخير تشوفوا أنتوا راجعوا الأحد ما أنتوا نعيد ثانية. قال تنبيه، هون تنبيه، هذا تنبيه آخر، هذا التنبيه لطيف، هذا التنبيه حسب الوقت كيف شلون نتعامل وياه، يعني عندنا ربما نحتاج إلى بعض المقدمات لكي يتضح التنبيه، يعني نستعرضها قبل ثم نأتي إلى المطلب. عندنا نحن حس وعندنا محسوس وعندنا وهم وعندنا موهوم، واضح، وعندنا عقل وعندنا معقول. تعالوا معي إخواني، هي تفكيك هالمطالب ذي، وهذه عادة يعني تذكر بقوة ومجالها أكثر في علم النفس الفلسفي، يعني من وقف على أبحاث علم النفس الفلسفي هذه المسألة تكون واضحة جلية، ولكن لابد من ذكرها لتوضيح البرهان أو هذا البحث. الإنسان عندما شوف الحس، عندنا يقولون الصورة الحسية، أنت عندك صورة حسية في ذهنك حول الكتاب، واضح؟ خلنا أشرح لك معنى هذه المطالب ومهمة ذي، يعني لفتات إليها ربما الغفلة عنها، منها ليست بصعبة، الغفلة عنها تؤدي إلى يعني انشطاط كبير، يعني انحراف كبير. عندما أقول أنا محسوس أو حسست بشيء، أحسست بالكتاب، أحسست بالنار، أحسست بكذا، أو رأيت النار حسان، ماذا يعني فلسفيا أو علميا؟ أقول حس مثلا أدركت حسا النار. يقولون الإنسان عندما ينظر إلى ماذا؟ إلى النار الآن الخارجية، ما دام هناك اتصال مباشر بالنار، يعني الآن ينظر إلى النار أو حتى يده قريبة إلى النار، فتأتي صورة ماذا؟ صورة النار في ذهنه. هذه الصورة يقولون هذا ماذا؟ صورة حسية. إذن الصورة الحسية هي تلك الصورة التي نتجت من أين؟ من الاتصال مباشر، حي بث مباشر بتعبيرنا، لا زال أنت متصل بالنار، فما دام هذه الصورة موجودة سموها صورة ماذا؟ حسية. الآن أنت ابتعدت عن المحل أو أطفئت النار، أزيلت النار عن أمام ناظريك، راحت، هذا بعد بقي الاتصال المباشر ولم يبقى؟ انتهى الاتصال المباشر. ها يقولون هنا تأتي ماذا؟ الصورة الخيالية، تخيل الإنسان تلك الصورة الحسية. إذن الصورة الحسية نفس الصورة الخيالية، ولكن الصورة الحسية تكون ماذا؟ في مرتبة الاتصال المباشر بالمحسوس الخارجي، والصورة الخيالية تكون بعد الانقطاع عن المحسوس الخارجي. فلا يمكن أن تقول أنت في عين أنك تنظر إلى النار أنني أتخيل، صراحة لا، إلا أن تتوسع في الاصطلاح وتتخيل بمعنى الحس مثلا، لا هذا مو كلام، واضح؟ هذه المقدمة مهمة. إذن عندك الصورة الحسية هي تلك الصورة الناشئة من الاتصال المباشر بالمحسوس، الصورة الخيالية بعد الانقطاع. حسنت، واضح؟ طبعا عندنا المعنى العقلي، المعنى العقلي لا بعد تلك الصورة الكلية أو المعنى الكلي. طبعا لا يعبر عن الأمور العقلية بالصورة، قد يتداول في الألسن، وهذا لكم الأخطاء الشائعة. طبعا في الأمور العقلية يقول ماذا؟ معاني عقلية. في المعنى النار الكلية أدركها مثلا، معنى الإنسان الكلي كما شرحناه في أبحاث سابقة، عند قدرة الإنسان على الإدراك هذا بحث آخر، لكن بما هو إدراك كلي يقولون معنى ولا يقال صورة، لأن الصورة يؤخذ فيها ماذا؟ إما الحس أو التخيل. الأدق علميا هو أن تقول بالنسبة للأمور العقلية متعلقات العقل ماذا تقول عنها؟ معاني كلية. واضح النقطة؟ جيد. فلذلك لاحظ وياي، أجيب لك مثال تقريبي يجمع مراتب الأبحاث. أنت الآن هذا الكتاب أمامي، هذا الكتاب أمامي، لاحظ أنظر إليه. إذن ما دام أنظر إليه عندي صورة حسية، رفعت الكتاب صارت عندي ماذا؟ صورة خيالية. أترقى في مراتب التجرد والعقل أدرك الصورة الكلية أو المعنى الكلي للكتاب. أدق المعنى الكلي للكتاب، إذن عندني معنى كلي للكتاب، عندي مرتبة خيالية للكتاب يسميها المثالية بعضهم، والمرتبة الحسية. هنا طبعا وقع كلام بين الأعلام، هل المجرد فقط هو المعنى الكلي؟ هذا متفق عليه، المعاني العقلية المعاني الكلية مجردة عن المادة وعن ماذا؟ وعن أقدار المادة، واضحة؟ بينما ماذا؟ الصورة الحسية والخيالية وقع كلامه بين من يقول بتجردهما وبين من لا يقول بتجردهما، لكن ما استقرت عليه مثلا أرى رأم الله صدره وغيرهم من الأعلام يقولون بتجرد ماذا؟ حتى الصورة الحسية، حتى الصورة فضلا عن الصورة الخيالية. أصلا الإنسان لا يدرك إلا المجرد. نعم ترى مجرد كلي مجرد جزئي بحث آخر، لكن نفس الإدراك للصورة هذا أمر مجرد. لاحظ هناك طبعا برهان في محله يذكر بأن بما أن النفس مجردة فلا تدرك إلا المجرد، والعلم ماذا عبر عنه؟ مجرد. هو حضور وجودي مجرد لدى وجودي مجرد. النفس مجردة فتحضر عندها ماذا؟ تحضر عندها المعاني المجردة. واضح؟ هذا مقدمة أولى، واضحة لهنا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عندنا مسألة الوهم. تسمع وهم، الوهم مو اسم قصة ولا اسم بتعيرون مسلسل، لا هذا الوهم. الوهم حقيقة من حقائق ومرتب مراتب الإنسان، عند الإنسان القوة العاقلة وعنده القوة الواهمة وعنده القوة الحسية والقوة الخيالية وكذا، وهذا كما قلت أبحاث في علم النفس الفلسفي بقوة ذي الأبحاث كما أشرت، لكن إحنا نستعين بها جانبًا لأنها جاءت كمقدمة وتحتاج إلى وقع التوضيح. أخوان التفتوا، يعني كما أنا قلت وأكرر بين قوسين، بعض الأبحاث لن تنفتح إلا بتحشيد جملة من المقدمات، من غير مقدمات تبقى الأبحاث خافية إذا تمر عليها بهالطريقة، لا واعتمادًا على مثلًا أنه الطالب بالضرورة هو ملتفت لها المقدمات، لا بالضرورة قد يكون دارسها غفل عنها وما هي واضحة. نعود، الوهم بما هو وهم، هذه قوة من قوى النفس، أعطيك عنها تصور الآن مهم جدا. هذا قوة الواهمة، القوة الواهمة تكون بين القوة العاقلة والقوة الخيالية أو الحسية، برزخ بينهم. لكن وقع كلام بين الأعلام، هل أن القوة الواهمة قوة مستقلة مثل القوة الحسية والخيالية والعقلية، أو لا هي قوة ماذا؟ تابعة، بل هي مندكة في القوة العقلية. المشهور طبعا ظاهرا بين الأعلام هو أنها قوة مستقلة، أو الأكثر أنها قوة مستقلة. شلون عندي قوة عقلية وعندي ماذا قوة وهمية، وعندي قوة مثلا خيالية وحس إيه غير ذلك. لكن ما عليه عند المحققين يقولون لا، القوة الواهمة ليست قوة مستقلة عن العقل، ليست قوة مستقلة عن العقل، بل هي ماذا؟ بل هي عقل ساقط. إذا تنزلت القوة العقلية تكون ماذا؟ وهم. فكيقولون يعبرون عنها عقل ساقط أو عقل متنزل. تنزل كيف؟ تعال إلى متعلق من؟ متعلق القوى العقلية. متعلق القوى العقلية للأمور الكلية، مثل مثلا متعلقها مثل فرض الحب الكلي. ما المعنى هذا المعنى الحب اللي خارج عنه كل الزوائد؟ شلون تصورك كما قلت بعد هذا؟ إذا عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة في التصور. الحب الكلي اللي ما هو مضاف إلى شيء، يعني ما تضيفه إلى حب الأبوين أو حب الزوجة وحب الأولاد وحب الحب بما هو حب. صرف الحب. أحسنتم، صرف الحب. واضح؟ مثلا العداوة الكلية، عرفت؟ كذا ترض الكتاب الكلي، كذا كذا مثلا. هذا القوة العاقلة، ما هي متعلقاتها؟ متعلقاتها ما هي؟ الكلية، المدركات الكلية أو المعاني الكلية. واضح؟ الوهم يقولون هو مدرك عقلي، ولكن لأنه يضاف إلى جزئي أو إلى شخصي. مثل بدل أن تقول كلي الحب تقول حب زيد. شوف، فهنا توهمت. يقولون الوهم، جاءت القوة الواهمة فحددت، بدل أن تنظر إلى الحب الكلي بما هو حب كلي، ماذا فعلت القوة الواهمة؟ ماذا؟ أحسنتم، أضافت هذا الحب الكلي فقيدته، أضافته إلى زيد، تقول حب زيد، حب عمرو، أو مثلا حب النبي، حب الأمة، حب كذا، سلام الله عليهم أجمع، وهكذا. فإذا جعلته في أمر، جعلته ماذا؟ في أمر جزئي، جعلته في أمر ماذا؟ جزئي. نفس هذا التحديد سموه ماذا؟ ببركة القوة الواهمة. لكن على أي لحاظ؟ يقولون مو بلحاظ أن القوة الواهمة قوة مستقلة، لأن اختلاف المتعلق لا يؤدي بالضرورة إلى ما له؟ إلى اختلاف القوة. لا، قد يكون قوة واحدة ولكن لها ماذا؟ بلحاظ أنها عندما تنظر إلى الأمور الكلية من دون تقيد فيكون القوة العاقلة. ومن وإضافة المعنى الكلي إلى جزئي أو إلى أمر متشخص يكون ماذا؟ نسميه قوة واهمة. يعني مثل هذا، الحين أجيب لكم مثال آخر للتقريب الفكرة، مثل ما تقدم ربما عندكم مثلا، هل أن العقل النظري والعقل العملي عقلان في الإنسان أو لا هو عقل واحد؟ والاختلاف وين؟ في المتعلق. أحسنتم، هل هما عقلان؟ في بعض، في من يقول عقلان، حتى الفارابي ينسب له هذا القول وغيره وغيره. بينما المعروف أنه ماذا؟ قوة واحدة. فإن كان المتعلق هو ما ينبغي أن يعلم، شو سميه؟ نظري. عقل نظري. وإن كان المتعلق ما ينبغي أن يعمل فهو عقل عملي. نفس الشيء، القوة العاقلة واحدة واحدة واحدة، ولكن ماذا؟ إن نظرت إليها بلحاظ أنها أدركت المعنى الكلي من دون إضافة، من دون تقيد، فهو معنى عقلي، معنى كلي. وإن نظرت إليه أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه ماذا؟ أنه مقيد، أنه شخصي، أنه جزء، إيش يصير؟ القوة الواهمة. أحسنت. وطبعا القوة الواهمة من نعم الله على الإنسان، لأن ليس الكل يستطيع واقعا أن يدرك المعاني الكلية. أنت إذا ما تضيف الحب إلى حب الأبوين ما تعرف معنى الحب بما هو حب. هذا للأوحدي أو لمن وصل إلى مقامات عالية جدا بالرياضة العلمية والعملية وكذا. وكما قلنا فيما ربما قلنا هذا المقولة عن الشيخ أو عن السيد عبد الله على السبزواري الرحمة، فيها في مواهب الرحمة في عند بحث عرفان، يقول وكمال الإنسان إدراك الكليات. لكن من يدرك الكلية؟ من يصعد من عالم الحس إلى عالم المثال إلى عالم العقل؟ نحتاج إلى رياضة وقدرة علمية وعملية جبارة لخرق هذه الحجب.
الاختلاف المتعلق بين هذين الحب الجزئي والحب الكلي كالاختلاف بين القوى الحسية والقوى الخيالية أو القوى الحسية والقوى الخيالية باعتبار أن الحس يرتبط مباشرة بالجزء.
لا مو من أحد الارتباط لا لا
لا يكون إلا كليا.
لا مو من معنى الارتباط، هو نفس المتعلق، النظر المتعلق. يعني حتى أنت في القوة الواهمة تدرك معنى زيد، مالك ربط بالزيد الخارجي، معنى زيد الجزئي، مفهوم جزئي لزيد، أنت تنسب إليه ماذا؟ هذا الحب الكلي. هذا الحب الكلي عندما يتقيد ويتحدد ويتحيث بحيثية زيد، تقول حب زيد، هذا صار ماذا؟ قوة واهمة جاءت، فنسميها القوة الواهمة. إذا لا بعدك أنت في أعلائيتك مثلا في أنك مدرك للحب بما هو حب، هذا بعد يصير قوة عاقلة. لا ما لا ربط بال. فنعود لما نحن في، واضح إن شاء الله هذه مسألة مهمة أخواني. إذن عندنا هاتان المقدمتان، مقدمة ذكرناها في تمييز بين القوة الصورة الحسية والصورة الخيالية والصورة العقل أو المعنى العقل والمعاني العقلية، والبحث الآخر هو القوة الواهمة. قلت القوة الواهمة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فبالتالي واقعا ماذا؟ نعم كما قلت هي نعمة، ولكن نعمة أشرت إليها أنا في بحث سابق ربما أسبوع قبل أسبوع أو أسبوعين، قلنا هي نعمة ولكن محددة. بعد لا أعيشها أنا دائما، إذا أريد المعاني الكلية أعرفها لازم أقيدها ماذا؟ بقيد جزئي. ما خرجت إذا من تلك الدائرة، لابد أن أترقى إلى غير ذلك. هذه مسألة طبعا الوقت لا يسلك، كما قلت أنا فقط حين أحشد هالمقدمات إن شاء الله للبحث القادم. عندنا مسألة أخرى وهي مسألة ماذا الآن؟ هل الحس، أنت تقول أنا أحسست أنا توهمت، يعني واضح بالفرق بين الحس والوهم الآن؟ إذن الحس في جملة واحدة، الحس هو ذلك الأمر الذي ماذا يكون بينك وبين المحسوس الخارجي اتصال مباشر. الوهم لا، معنى كلي ولكن قيد وحيث، فصار ماذا؟ معنى جزئيا كلي، يعني معنى من المعاني الجزئية كالحب الجزئي والبغض الجزئي والعداوة الكلية والعداوة الجزئية، معذرة عداوة الجزئية، فنسميها القوة الواهمة. طبعا الآن يأتي سؤال، الآن نفس إدراكك للحس نفس إدراكك للوهم، هنا سؤال، إدراكي أن هذا محسوس لي، أن هذا متوهم لي، هل هو محسوس أو مجرد أو معقول؟ هنا المصنف في هذا البيان في هذا البحث يريد أن يؤكد عندنا، يقول عندنا طريق لإثبات ماذا؟ لإثبات أننا نتعقل وأن هناك معقول غير محسوس، وسوف يثبت أن نفس الإدراك الحسي، تقول أنا أحسست هذا بحد ذاته ماذا؟ معقول وليس محسوس، يعني مجرد وليس بمادي. عندما تقول توهمت هذا أمر ماذا؟ أحسنتم، أمر معقول، أمر مجرد وليس أمرا وليس أمرا محسوسا. يريد يترقى المصنف هنا، الماتن يريد أن ماذا؟ أن يترقى لبيان هذه الحقيقة، كما هناك كيف فعل بأنه استخرج الطبائع المعقولة من أين؟ من المحسوسات. هنا يقول لا، حتى نفس إدراكنا للحس أمر ماذا؟ معقول. إدراكنا للوهم أمر معقول، هذا طريق ثاني. ويذكرهم طريق آخر كما اتفقنا في الجو، ما بعد يدخل البحث طبعا، فهذا تمهيد للجو.
وهذا الشيخنا اللي عبر عنها بالعلوم التحصيلي والعلم
العلم الحصولي، قصدك العلم الحضوري في النتيجة أخوي، حتى يعني العلم الحصولي في النتيجة هو كما قلت أنا على المقدمة السابقة بأن الصورة في النتيجة بد أن تكون مجردة، يعني صورتي عن المحسوس مجردة. نعم إذا كان بهذا البيان، نعم إيه. إن شاء الله بعد ما أقول كذا احنا خلصنا هذه النقطة، احنا في التنبيه انه لو كان كل موجود هذا، احنا كنا نذكر هالمقدمات لهذا البيان. بس كما قلت يحتاج يعني عندنا تقريبا 3 طرق للاستدلال على اثبات انه ماذا، ان هناك موجود غير محسوس او عدم انحصار الموجود في المحسوس. هذه طبعا الان مقدمات، احفظوها جيدا، التفتوا اليها. ان شاء الله ما عندنا الا 5 دقائق يعني حتى المتن ما راح نوضحه يعني، واحنا ما نريد نثقل، كمان اتفقنا مع الاخوه ما نريد نثقل عليهم يعني. فان شاء الله غدا في الجلسه المقبله ان شاء الله نكمل البحث. وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
اللهم صل على محمد.